مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 23 إلى 30 أكتوبر 2022. إلى العناوين: القاعدة في الصومال تقتل 100 شخص في تفجير انتحاري في العاصمة، فمن هم الضحايا؟ الأمن الصومالي يتمكن من لم شمل طفلة بوالدها بعد أن قتلت والدتها في التفجير. شاءوا أم أبوا، داعش في خدمة ملال إيران. الثلاثي الإشكالي: طالبان، حماس وإيران، أنصار القاعدة حائرون. وضيف الأسبوع فراس دالاتي، مدير التحرير في موقع إكسبار المتخصص في التكنولوجيا، يحدثنا عن الحراك الإيراني على الإنترنت لدعم الحراك على الأرض الذي يدخل شهره الثاني.
تعرف على الجنود أو عناصر الشرطة يلي عم يمارسوا العنف ضد المتظاهرين أو أيا كان.
ويحدثنا عن سياسة تزييف الأخبار عبر الماكينة الروسية. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
في العدد السابع من مجلة أمة واحدة التي تصدرها السحاب، الذراع الإعلامية لقيادة القاعدة المركزية، احتفت افتتاحية العدد في أغسطس الماضي بفرع القاعدة في الصومال، جماعة شباب، واعتبرتهم قصة نجاح، وتوقعت أن يحقق شباب في الصومال ما حققه طالبان في أفغانستان. فأي قصة نجاح هذه الملطخة بالدم؟ بعد ظهر يوم السبت الموافق 29 أكتوبر، فجر انتحاريان سيارتين مفخختين في ناحية حيوية مزدحمة بالمارة قرب وزارة التعليم في العاصمة مقديشو، ما تسبب في قتل أكثر من 100 شخص معظمهم مدنيون. جماعة شباب تبنوا التفجير في بيان صدر باللغة الصومالية. في ترجمة البيان المنقولة عبر وكالة شهادة التي تنشر كل أخبار شباب، نقرأ محاولة لتبرير قتل الأبرياء على هذا النحو، فقالوا إن وزارة التعليم تجند الطلاب، وإن من بين القتلى والجرحى ضباط مهمون للعدو. وكرر البيان دعوة الصوماليين إلى الابتعاد عن قواعد ومقرات ومكاتب العدو. وإن أردنا أن نفند هذا البيان سنقف حائرين حقيقة في مسألة تجنيد الطلاب. لماذا تجند وزارة التعليم طلابا وثمت مؤسسات للجيش والأمن معنية بالأمر من دون مواربة؟ وفي المسألة الأخرى نسأل: من هم هؤلاء الضباط؟ سموا واحدا منهم، كم عددهم؟ وهل يبرر وجودهم قتل 100 إنسان؟ وفي المسألة الثالثة، ماذا يعني الابتعاد عن القواعد والمقرات والمكاتب؟ سيارة الإسعاف والمستشفى والمدرسة هي مؤسسات دولة، ثم إن التفجير هذا بالذات وقع في سوق حيوية فيها مطاعم ومحال تجارية. التفجير كان مزدوجاً مصمماً لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين، فبعد التفجير الأول جاءت سيارات الإسعاف وتجمع الناس لإنقاذ من يمكن إنقاذه، ففجر الانتحاري الثاني نفسه وسط الجموع. فمن الذين قضوا في تفجير تنظيم القاعدة؟ نقرأ عن طفلة ضاعت بين الجثث بعد أن قتلت أمها، تمكن الأمن الصومالي من لم شملها مع والدها. ونقرأ عن أم أخرى لستة أطفال هرعت لنجدة المصابين بعد التفجير الأول فقتلت في التفجير الثاني. ونقرأ عن حفصة ووالدها. قبل 3 سنوات تبرعت حفصة لوالدها بكلية، نجا الاثنان من العملية ليقضي الأب في تفجير السبت.
بودكاست على راديو الآن.
يأتي هذا التفجير الانتحاري بعد 5 أعوام بالضبط على تفجير مشابه وفي نفس المكان راح ضحيته 500 شخص. مرة أخرى، عندما ينكر أنصار القاعدة فعل داعش البشع أو فعل الطاغوت، عليهم أن يتذكروا أنهم يأتون بأبشع منه.
بودكاست على راديو الآن.
بعد سبات دام 4 أعوام قرر داعش أن يضرب في إيران. يوم الأربعاء 26 أكتوبر اقتحم مسلح مرقد شاهي تشراق في مدينة شيراز جنوب إيران وفتح النار على المصلين قاتلاً أكثر من 15 مصلياً من بينهم أطفال. كاميرات المراقبة أظهرت رجلاً يلاحق النساء والأطفال والشيوخ العزل في زاوية اختبأت نساء وأطفال، أطلق النار عليهم، ذهب وعاد ليجهز على المزيد. في زاوية أخرى أدار مسن ظهره كي يصلي مستسلماً فلم يغفر له دعاؤه.
بودكاست على راديو الآن.
نبايع
أمير المؤمنين،
أمير المؤمنين
وخليفة المسلمين.
أعماق الذراع الإعلامية الرسمية لداعش بثت تسجيلاً مرئياً ظهر فيه رجل يحمل اسماً له رمزية بين السنة والشيعة، أبو عائشة العمري، وهو يعلن البيعة لزعيم التنظيم المزعوم أبي الحسن الهاشمي القرشي. بعربية ثقيلة يردد الرجل الملثم نص البيعة الذي يلقنه إياه آخر لم يظهر في التسجيل، لكن سرعان ما نشرت أعماق صورة ثابتة للرجل بلا لثام. وسائل إعلام إيرانية معارضة قالت إن الصورة تطابق أخرى لرجل قيل إنها لمنفذ الهجوم. فور وقوع الهجوم اعتبر معارضو النظام الإيراني أنه جاء بتدبير من النظام نفسه لضرب الاحتجاجات. المعارض الأحوازي عادل السويدي قال في رسالة على الواتساب إنه ليس مستبعداً أن يكون الحرس الثوري الإيراني وراء الهجوم لتغيير مسار الأحداث بعد تصاعد ثورة الشعوب الإيرانية ولخلق خطر مشترك يلهي شعوب إيران. لم تلقى هذه النظرية ترحيباً عند كثير من الباحثين العرب والغربيين خاصة بعد فيديو أعماق، لكن المهم هنا هو أن ثمة حقائق وثوابت تدين داعش، لا أقلها أن توقيت الهجوم يأتي في مصلحة النظام الإيراني. من ناحية، وقع الهجوم في ذكرى مرور 40 يوماً على قتل مهسا أميني الذي كان شرارة احتجاجات عارمة لم تشهدها إيران منذ احتجاجات الحركة الخضراء في 2009، وإذ يحاول النظام الإيراني جاهداً خلع الشرعية عن هذه الاحتجاجات بتجييرها إلى جهات خارجية، لم يكن ليتمنى أكثر من هذا الهجوم حتى يستثمره في إخماد المظاهرات وإثبات وجهة نظره.
بودكاست على راديو الآن.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اعتبر أن الاحتجاجات مهدت لهذه الهجمات الإرهابية. المرشد الأعلى علي خامنائي قال إن الهجوم كان نتيجة مؤامرة من الأعداء، داعياً الجميع أجهزة أمنية وقضائية وناشطين إلى الاتحاد في وجه موجة تتجاهل حياة الناس وأمنهم وما يقدسون ولا تكن لهم احتراماً على حد تعبيره. من ناحية أخرى، آخر هجوم لداعش في إيران كان في سبتمبر 2018 عندما استهدفوا عرضاً عسكرياً في الأحواز. صحيح أن هجمات داعش عشوائية وبشعة، فليس ثمة جدوى من السؤال عن هدف استراتيجي، لكن مسألة التوقيت لا يمكن تجاهلها، فيحق السؤال إذن لماذا الآن؟ هل كان داعش ينتظر الاحتجاجات حتى يهاجم؟ هل انتظروا 4 أعوام حتى يمولوا السلاح الذي حمله القاتل أو يؤمنوا دخوله إلى مرقد غير محروس؟ فإن كان داعش يدرك أهمية الرمز في اسم الرجل أبي عائشة العمري، ألم يخطر في بال المخطط والمنفذ أهمية الرمز في التوقيت؟ هذه أسئلة مشروعة، وإلى أن يجيب داعش نفسه عنها تظل الحقيقة التي لا غبار عليها، هي أن الهجوم خدم النظام الإيراني أولاً وأخيراً. وفي المحصلة ليس غريباً على إيران توظيف الجماعات الجهادية لخدمة أهدافها. في سلسلة متلازمة طهران على أخبار الآن دلائل على هذا التوظيف باستخدام القاعدة نموذجاً.
بودكاست على راديو الآن.
في ردود أنصار القاعدة وغيرهم على التليجرام قال أبو ماريا القحطاني القيادي في هيئة تحرير الشام الدواعش أداة يتم استثمارهم سياسيا خرافة للإيجار. بنفس المنطق رد ماجد الراشد الشرعي المنشق عن الهيئة قال أيا كان الفاعل فالمستفيد منه النظام. آخرون في مجموعات المناصرين تساءلوا وين الضرر اللي بيلحق الحكومة في إيران من درب المعابد، ولا عشان إنها أهداف سهلة فجروها؟
بودكاست على راديو الآن.
في إسطنبول التقى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان مع إسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحماس، وذلك على هامش مؤتمر للعلماء المسلمين في المدينة التركية. هذا اللقاء كان إشكالي، لماذا؟ مطلع الشهر أعلنت حماس استئناف العلاقات مع النظام السوري، وذلك بعد 10 أعوام على خروج الجماعة من دمشق في 2012 بعد اندلاع الحراك السوري. قرار حماس استئناف العلاقات استقطب ردود فعل غاضبة من المعارضة السورية وجمهور الجهاديين. يضاف إلى هذا العلاقة الوطيدة التي تجمع الجماعة بالنظام الإيراني. تعليقا على خبر اللقاء بين مجاهد وهنية، كتب أحدهم على تويتر: حماس تقبل يد من ذبح أهل الشام، وأنتم أي طالبان تكرمون من فعل ذلك، كيف لنا أن نصدقكم بعد اليوم ونقف معكم؟ طارق عبد الحليم منظر الجهادية من مقره في كندا خاطب طالبان وسأل: هذا نفسه إسماعيل هنيه ولي الروافض وصديق بشار السفاح، إلى أين تتجهون؟ آخر قال: الظاهر جمعكم حب إيران. أنصار طالبان المعهودون والذين لم يعجبهم توجه حماس الأخير سكتوا عن التعليق. طالبان لا تنفك تشكل حرجاً لجمهور الجهاديين الذين يرون فيما حدث في أفغانستان انتصاراً لنهجهم.
بودكاست على راديو الآن.
في أحداث ما بعد عفرين شمال سوريا، يبدو أن هيئة تحرير الشام لا تزال في المدينة بشكل أو بآخر. حساب أبو هادي على التليجرام قال: لم يخرج الجولاني من عفرين ضارباً بعرض الحائط جميع المناشدات الثورية والمنظمات المدنية والحراك الشعبي بما سيخلق ذرائع عند أعداء ثورتنا لدخول الإرهاب إلى المنطقة. في الأثناء لا يزال أنصار الهيئة يروجون لفكرة الوحدة بين الفصائل في إدلب وحلب وما أبعد من حلب، ويحاولون إثبات صواب نهج الهيئة وأنهم الأجدر بالراية. بعد إغلاق مدارس في إدلب لعدم توفر رواتب للمعلمين، أعلن الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام عن تحويل جزء من موارد الهيئة إلى حساب المؤسسة التعليمية. الجولاني حضر اجتماعا لمجلس الشورى هذا الأسبوع، وفيما نشرت ما يسمى بوزارة الداخلية التابعة لهتش إلقاء القبض على عصابة سرقة سيارات، نشر حساب مسمجر الثورة السورية على التليجرام مقالة إنه إحصائية لبعض المسروقات اليومية في إدلب وريفها، والحقيقة هذا الخبر فيه شيء من الطرافة وربما سخرية. علق مسمجر الثورة السورية وقال: حسب الأرقام التي تم إحصاؤها فإن حالات السرقة انخفضت بنسبة 61% بعد اقتحام هيئة الجولاني إلى عفرين وانشغالهم بنهب المنطقة هناك.
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ فراس دالاتي، مدير التحرير في موقع إكسفار المتخصص في كل ما هو تقني. هذا الموقع متميز لأنه باللغة العربية ولأنه يواكب كل ما هو جديد كمنتجات وأخبار. شكرا جزيلا لوجودك معنا فراس.
شكرا كثير لك. أهلا
فراس. الأحداث في إيران تدخل شهرها الثاني، الحراك على الأرض يقابل حراك على الإنترنت، السلطات من ناحية تقمع الإنترنت بين قوسين، تحجب مواقع وخدمات، وعرفنا من موقع إكسبار أنه في تنسيق غير مسبوق بين مزودي الخدمات في إيران والخارج لتجاوز هذا الحجب. كيف ممكن توصف لنا اللي عم بيصير ولأي درجة هو مهم؟
أوكي بالضبط. هلأ الفكرة أنه للأسف يعني تسارع الأحداث السيئة بعدة بلاد حول العالم مؤخراً فتحت مجالات أكبر وأسرع بكثير مما كان متوقع للتعاون الرقمي، يعني بين المحتجين أو بين اللي عم يتعرضوا لقصف أو أيا كان. يعني هلأ بإيران تحديدا وبتسارع مذهل، يعني خلال أيام، يعني حتى في تقرير انتشر بيوضح أنه بعد مقتل مهسا أميني واندلاع الاحتجاجات بيومين أو ثلاثة فقط بلش هالحراك هذا ينتشر على الإنترنت. هلأ شلون عم يتم انتشاره؟ بعدة طرق. هلأ إيران معروفة يعني مثل عدة دول أخرى بتمارس نوعا ما سلطة وطمع أعلى على الإنترنت، تحجب خدمات، بتمنع أساس، بتمنع برامج، بتمنع وصول إلى آخره. هلأ الحراك رقميا، خليني أقول بالفضاء الرقمي شلون عم يصير، عن طريق عدة شغلات. في قنوات تليجرام، كونه تليجرام يعني دائما التطبيق اللي بيلجأوا له التطبيق الاول يلي بيلجأوا له الناشطين باي مكان نظرا لامانه العالي، اللي بيقولوا صعوبه تطبيق السيطره عليه او الرقابه. ففي عده مجموعات على التليجرام، اشهرها مجموعه اطلس، مجموعه مارفن، مجموعه ريد بلو، عم تشارك باستمرار شغلتين: اولا اخبار وتحديثات لحظه بلحظه من الميدان من الارض، وبالتالي هي عم تامن تنسيق بين المنظمين للاحتجاجات بعيدا عن الاتصالات الرسميه او المواقع اللي بتخضع للرقابه الحكوميه. اثنين، وهو الاهم، ان عم يتم مشاركه خوادم VPN شغاله ممكن الناس يستخدموها بعيدا عن الرقابه الحكوميه. مثل ما بنعرف VPN لانه بيعطي المستخدم اي بي ثاني غير الاي بي تبعه اللي هو فاتح منه، وبالتالي بيصير صعب او حتى مستحيل على الحكومه تتبع الشخص هذا من وين فاتح اذا كان متصل على VPN. فهالقنوات هي وغيرها طبعا، يعني في عشرات القنوات، ولكن هدول من اكبر شيء عم يتشارك عليهم هالبروكسيات وطرق التحايل خليني اقول على الرقابه. هلا هذا الشيء شعبي. هلا بينما خارج ايران برضه في دعم مماثل كمان للهروب خليني اقول من السلطه الرقميه، مثل اشهرها الشيء اللي عم تعمله مجموعه تور، اللي هي ناشرة لمتصفح تور اللي هو يعني من أوائل ومن أشهر المتصفحات الآمنة برضو كمان، اللي بيخفي البروكسي وعنده عدة ميزات خليني أقول تمنع الرقابة. فمجموعة تور هن عندهم الويب سايت طبعا، طبعا أكيد يعني فيه التول اللازمة للهروب من الرقابة. إضافة لهذا الشيء عندهم مجموعة تليجرام عليها حوالي 11 أو 12 ألف شخص. كمان كرسوا المجموعة بالإضافة لصفحة مخصصة على الويب سايت ليضلوا يرسلوا كمان آي بيات آمنة يقدروا يتصلوا من خلالها بمتصفح تور المتظاهرين أو النشطاء أو أيا كان ليفلتوا من الرقابة، بالإضافة لنصائح مستمرة على الويب سايت وعلى القناة إنه شو يعملوا، شو أفضل الممارسات للتصفح آمن على الإنترنت. كمان أحد أشهر الجهات اللي عم تدعم هذا الشيء هن إدارة تطبيق سيجنال. سيجنال هو كمان فينا نقول يعني يضاهي تليجرام حتى أفضل منه بعدة أوامر من أمور من ناحية الأمان تحديدا. ف كحل مؤقت هم قالوا لمساعدة الأشخاص اللي بإيران، أضافوا دعم اللي هو للبرنامج للتطبيق سيجنال نفسه اسمه بروكسي تي ال اس، اللي هو مثل شهادة أمان بيتم إدخالها للتطبيق. وطبعا حطوا نشروا صفحة على موقعهم الرسمي لتوضح الخطوات أول بأول لكيف ممكن تثبيت هي الشهادة على تطبيق سيجنال. هي كمان شهادة تشفير، يعني هي تطلع لك حتى هي شهادة لما بتفتحي موقع HTTPS الأخيرة، الاس هي وجودها يعني وجود هي الشهادة، شهادة TLS كانت حتى في الإصدار قبل شهادات SSL. فكمان سيجنال أضافوا هذا الشيء لتطبيقهم ليسمح بالتواصل ونقل المعلومات عن طريقه بعيدا عن الرقابة وبأمان تام. هلا في عدة جهود أخرى، ولكن يعني هدول الجهود الأساسية للتطبيق وللهروب من الحجم.
فراس، في المقابل مجموعات هاكر إيرانيين مشهورين لا يزالون يعملون مع النظام الإيراني.
هلا بصراحة يعني مؤخرا من كم شهر وجاي بلشت تضعف إلى حد ما مجموعات الهاكرز الإيرانيين. هلا خليني فاجئك لأقول إن مجموعات الهاكرز اللي بإيران حاليا جزء كبير منها، ما رح أقول الأعظم بس يعني جزء لا يستهان فيه منها، عم تشتغل برضه لصالح التظاهرات يعني ضد النظام. هلا رح أجي للمجموعات اللي عم تشتغل مع النظام. ففي عدة مجموعات بالتعاون مع مجموعة أنونيموس الشهيرة اللي هي تكاد تكون أشهر مجموعة هاكرز بالعالم، أطلقوا شيء اسمه Operation إيران أو عملية إيران. هل طبعا في هاشتاج يعني على تويتر، إذا تكتبي هاشتاج أوب إيران بيطلع لك يعني آلاف التغريدات تشوفي شو عم يشتغلوا. ببساطة هي الأوبريشن أو العملية انطلقت بالتنسيق بين مجموعات الهاكرز الإيرانية مع مجموعات الهاكرز برا لينفذوا هجماتهم على المواقع والمؤسسات الحكومية بما يساعد المتظاهرين. وخليني أقول لك بالمناسبة إن المجموعات التليجرام اللي ذكروا قبل شوي إن جزء منهم بيرجع لمجموعات هاكرز. إن عادة مجموعات الهاكرز بيكون عندهم مجموعة تليجرام بينشروا عليها أخبارهم شو عم يعملوا هجمات وإلى آخره من النشاطات. فأطلقوا الهجمات الأساسية اللي عم يعملوها ضمن هي عملية إيران، أوبريشن إيران، هي هجمات رفض الخدمة الموزعة اللي هي بتعطي ايرور 403، أكيد مرر معك هي، مو شرط يكون هذا الايرور يعني هي الهجمة، بس يعني إجمالا. فهي الهجمة بيسكلي بتحجب خدمة الموقع اللي هاجمين عليه، وفعليا صاروا محققين يعني هجمات كبيرة، يعني من أكبر الهجمات اللي قدروا يهجموها، هجموا على موقع مركز أبحاث الطب الشرعي، إذا بتفتحيه بيطلع هاكت باي إيران بالعنوان تبعه، الموقع الرسمي للبنك المركزي، الموقع الرسمي لعلي خامنئي، والموقع الرسمي لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية، وفي غيرها كثير. هلا بعض هي المواقع طبعا فينا ريستور رجعت، بعضها ظلت منكرة، ولكن قدروا يضربوها. وحتى بالنسبة لموقع أبحاث الطب الشرعي، إيه، سربوا الداتا بيز حجمها فوق ال 100 ميجا بايت. هلا انت قد تقولي 100 ميجا بايت هو حجم كثير قليل، ولكن بالنسبه لقاعده بيانات اللي بتكون يعني فهرس الشخص فيها كيبيات، ف100 ميجا بايت هي رقم كبير نسبيا. فيها ايميلات مدراء الموقع، فيها بيانات حساسه الى اخره، تسربت وطلعت. فنوعا ما يعني في تنسيق غير مسبوق صراحه بين مجموعات الهاكرز بنقول الأخلاقية يلي عم تشتغل مع المتظاهرين المحتجين. هلا على الجانب الآخر، في مجموعات إيرانية وأشهرها APT42 اللي هي مجموعة بتدفع للحرس الثوري، ولكن يعني لأجل الصدفة خليني أقول إنه هذا ماله كتير وقت لطيف أو مريح لمجموعات الهاكرز الإيرانية، لأنه من فترة شهرين ثلاثة وأكثر شوي يعني في عدة تقارير عالمية عم تكشف سلوك هالمجموعات، هي عم تكشف أنشطتها. فنوعا ما الحركة ضعيفة بالنسبة لمجموعات الهاكرز الإيرانية. وخليني أضيف شيء كمان، أنه مجموعات الهاكرز اللي عم تشتغل لمصلحة المحتجين اتبعت نفس الأسلوب يلي اشتهرت فيه مجموعات الهاكرز الإيرانية اللي عادة بتشتغل مع النظام، اللي هو أساليب الهندسة الاجتماعية، اللي هي إرسال إيميلات ورسائل بتكون خليني أقول احتيالية، فيها زر لوج إن أو إدخال بيانات أو أي شيء، بحيث تخدع. هن عادة بيتبعوا هذا الأسلوب، إنه بيبعتوا هي الإيميلات للجهة اللي بدهم يخترقوها، الصفحة بتكون خادعة تعطي ثقة للشخص إنه هو يدخل الإيميل والباسورد، بعدين هي بتنزل عندهم. فهذا الأسلوب اللي هي المجموعات الإيرانية كانت أشهر مين بيتبعه، هلأ المجموعات يلي عم تشتغل مع المتظاهرين عم تتبعه لاختراق المؤسسات الحكومية.
معلش فراس، بدي أستغل وجودك معنا. بحب أسألك عن الأخبار الزائفة. في الأخبار المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا، بنلاحظ إنه بنقرأ خبر أو معلومة بنرجع بندور عليها ما بنلاقيها، أو بنلاقي عكسها، ونبذل جهداً حقيقة حتى نلاقي الخبر الصحيح، وكأنه في ضخ للأخبار الكاذبة حتى تضيع الحقيقة. كيف عم بيصير هالشي؟
هلا في عدة أمور يعني عم يعملوا فيها، عم يطبقوا فيها هي الممارسة. أحدها هي فعليا توظيف مجموعات من الناس، لأنه بيكونوا آلاف أو عشرات الآلاف، بيدفعوا لهم مصاري مقابل إنه يغرقوا الإنترنت باستمرار بمعلومات كاذبة. والشغلة الثانية وهو الحل الأسهل والأسرع، هو برمجة بوتات فعليا، يعني بوت، يعني ممكن تفوتي على موقع تلاقي موقع عم ينشر اخبار وتويتات الى اخره، ولكن هذا الموقع ما له مدار من قبل شخص، مدار من قبل روبوت متعلم على يعني مدخل له معلومات معينه حسب اداره الموقع شو هي بدها اياها، هو عم ينشر ويعيد يكرر فيها. فبهالطريقه لما يعني يكون بوت بيقدر ينشر 100 مقال او 100 بوست الثانيه الواحده، ما عنده اي مشكله. فهو هذا الاسلوب اغراق الانترنت بهي المعلومات، مثل ما قلتي بيسبب تأخير بوصول المعلومات الحقيقية، لأنه هي صح رح تتفلتر وتطلع كونها ميس انفورميشن أو فيك نيوز، أخبار زائفة، ولكن هي العملية تاخذ وقت، يمكن تاخذ أيام. وبالنسبة لمواضيع حساسة مثل اللي عم يصير بأوكرانيا حاليا أو بإيران، فمدة يومين ثلاثة هي تكلفتها كبيرة فعليا، فهن هذا الشيء اللي عم يعولوا عليه. هلا خليني أضيف شغلة بالنسبة غير موضوع الاختراقات اللي عم تصير وتسريب البيانات إلى آخره، في تكاتف عم يصير حاليا بالتعرف على الجنود أو عناصر الشرطة يلي عم يمارسوا العنف ضد المتظاهرين أو أيا كان. هلا كمان هون بصراحة يعني شيء حلو التكاتف اللي عم يصير، ما كمان عم يصير عن طريقين، الطريق أو 3 طرق بالأحرى. الطريق الأول هو مثل ما قلت لك هجمات الهندسة الاجتماعية يلي عم يهاجموا فيها مواقع أو مؤسسات معينة، ومنها يحصلوا على معلومات شخصية مثل الإيميلات مثل الأرقام مثل إلى آخره. طبعا أنت يعني لما تخترقي لموقع مؤسسة عسكرية إيرانية فيك تعرفي إنه الأشخاص اللي بهالمؤسسة هن عم يمارسوا شو عم يمارسوا، وبالتالي بتقدري توصلي لهم، أو بتقدري يعني طالما انعرفوا للببليك في عدة خيارات ممكن تتاخذ بحقهم. النقطة الثانية كمان على المجموعات يلي كمان حكيتها قبل شوي على التليجرام، عم تنشر فيديوهات من المتظاهرين من الميدان نفسه، فلما الكل عم يتبادل هالفيديوهات يعني عم يطلبوا بين بعض ينسقوا انه حاولوا يصوروا وجوه هدول الاشخاص، ولو على السريع ولو يمرروا الكاميرا على وجوه الاشخاص، لما ينرسل اكثر من فيديو او اكثر من مقطع فيه وجه يتقاطع فيه مثلا وجه شخص واحد او شخصين او مجموعه اشخاص، فانعرفت هي المجموعه منه انه ممكن لاحقا لتهدأ الاوضاع انه يتعرضوا لمحاكمات دوليه، ممكن لاستهدافات ممكن الى اخره، ولكن يعني حاول تم التعرف على وجوههم من خلال هذا الشيء. هلا الطريقه الثالثه اللي هي اكثر شيء انترستنج، عندنا مجموعات الهاكرز اللي هن انونيموس وريد بلو وغيرهم اللي حكيت لك عنهم اللي عم يشاركوا مع المحتجين ضمن تحت مظله اوبريشن ايران، قدروا يهكروا لحد الان ما يزيد عن 2200 كاميرا مراقبه. كاميرات المراقبه هي عدد لا يعني لا يستهان فيه، منها موجود بمناطق حساسه، فكمان من خلال المقاطع يلي عم تتسرب من هالكاميرات المراقبة أو من خلال السيطرة عليها وفتح بث مباشر، كمان عم يتم التعرف على وجوه أشخاص عم يفوتوا ويطلعوا من أماكن محددة، من أماكن استراتيجية سرية كثير. فهن هدول 3 طرق بشكل أساسي، وصار يعني كمان يتحقق نتيجة جيدة جدا، التعرف على مئات الأشخاص من المنخرطين لأعمال العنف.
فراس دالاتي مدير التحرير في موقع إكسفار المتخصص في كل ما هو تكنولوجيا، شكرا جزيلا لك.
شكرا، شكرا كثير لك.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.